هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران لن تتسامح مع العدو وحلفائه، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتف البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 2-2-0-1-3-7-6-2، 2-2-0-1-3-7-6-8، و 2-2-0-1-3-8-4-8. أيها الأحبة الكرام، يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لدرجة أنه بات يوازي في الأهمية الحق في التخصيب، وفي حين تؤكد إيران استنادا إلى حقوقها المشروعة وفقا للقانون الدولي وأيضا إلى تفاهمات قائمة حقها في ممارسة السيادة على مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية عبره وفرض رسوم وفقا لقانون جاميكا العام 1982 فيما يتعلق بالبحار والمضائق، نجد أن الولايات المتحدة وخلافا لمفاد البند الخامس في مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين إيران قبل 3 أسابيع، تسير سفنها عبر مسارات بديلة قبالة سواحل عمان، وهذا ما استدعى لأن تدافع القوات المسلحة الإيرانية عن هذا الحق السيادي وقطع الطريق أمام الإدارة الأمريكية للتهرب مرة أخرى من اتفاقها مع إيران. محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي اتهم واشنطن بتجاهل قواعد الملاحة والنقاط المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، وكان تضارب وجهات النظر هذا هو السبب الرئيس للهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن والمواجهات التي شهدها هذا الممر المائي المستحدث في مضيق هرمز، وأدى انتهاء هذه الهدنة القصيرة إلى عودة أسعار خام بريت للارتفاع من نطاق 60 دولارا نحو مستوى 80 دولارا للبرميل. ورغم أن واشنطن ألغت على الفور الإعفاءات من العقوبات، إلا أن إيران تمكنت خلال تلك الفترة التي استمرت 3 أسابيع من بيع ما يقرب من 60 مليون برميل من النفط بقيمة تناهز 4 مليارات دولار. ويرى الخبراء أن كبار الزبائن مثل الصين سيواصلون شراء النفط من إيران بغض النظر عن قرارات واشنطن المتخبطة وتصريحها أو تصريحاتها الجوفة. وينظر المحللون إلى الوضع باعتباره حالة من الجمود التام، إذ شبه ريتشارد نيفيو المأزق الحالي لإدارة ترامب بوضع فار عالق في مصيدة لاصقة عاجز عن التقدم أو التراجع، وهو سيناريو يشعر فيه كلا الطرفين بالانتصار رغم عدم وجود فائز حقيقي، وعلى النقيض من وعود المسؤولين الأمريكيين بتجنب حرب بلا نهاية تقف المنطقة مجددا على أعتاب حرب استنزاف. ورغم احتمالية تغير المسار السياسات الأمريكية، تظل جغرافيا الخليج الفارسي وأوراق الضغط التي تمتلكها إيران ثابتة لا تتغير. تشير بيانات مستمدة من مواقع الاستخبارات ومراكز تتبع الطيران إلى أن المقاتلات الأمريكية تلقت دعما من قواعد في كل من بعض الدول الخليجية في الخليج الفارسي للأسف، وأن طائرات تابعة لإحدى تلك الدول مخصصة للتزود بالوقود جوا قد ساهمت في الضربات الأمريكية التي استهدفت موانئ إيرانية وجسور وطرق مواصلات استراتيجية في وقت مبكر من صباح الأربعاء. إن استهداف الولايات المتحدة للبنية التحتية الحيوية المرتبطة بالتجارة مع الصين يمثل تجاوزا لخط أحمر رئيسي، غير أن هدفها الأوسع يتمثل في صرف الأنظار عن الحشود الجماهيرية الغفيرة التي شاركت في مراسم تشييع القائد الإيراني الشهيد. من جهته أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي مساء الأربعاء أن أي موقع يستخدم لدعم الجيش الأمريكي الغازي في عدوانه على سيادة إيران الإسلامية وأراضيها سيعتبر هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان رضائي أكد أنه في ضوء الإعلان السابق الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ستعتبر البنية التحتية لقطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والمطارات فضلا عن منشآت النفط والغاز في الدول المذكورة أهدافا مشروعة لإيران، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية للبلاد خلال الساعات 48 الماضية. يبدو أن رسائل طهران قد وصلت إلى من يهمه الأمر، وهي تأمل أن تنأى هذه الدول بنفسها عن التعاون مع العدو إن أرادت فعلا أن تكون في مأمن من الرد الدفاعي الإيراني المشروع.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بداية حول موضوعنا نستمع إلى الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ أبو العز عامر من اليمن.
الله وبركاته. من اليمن، من الجمهورية اليمنية وعاصمتها السيادية صنعاء، نحييكم ونهنئكم على هذا الوسام الرباني الذي ناله علم هذه الأمة وسيدها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد علي خمنائي، والذي لم نزعل على ارتقائه شهيدا، وإنما نهنيه على هذا الوسام الذي ناله من الله سبحانه. هذا الشعب الذي أذهل العالم بحضوره المشرف لوداع قائده، فهذا القائد كان قائدا للشعب وليس الشعب القائد. هذا القائد العظيم الذي بنى هذه الأمة وهذا الشعب، هذا شعب الحضارة والتاريخ، هذا الشعب الذي له في الحضارة والتاريخ قبل كل الأمم الحالية. أنا لم أزعل حقيقة على ارتقائه شهيدا، مثل ما زعلت أني لم أكون ضمن المشيعين وضمن المشاركين في وداع هذا القائد الذي أذهل العالم بأسره بحب هذا الشعب وحضوره المشرف في وداع قائده في كل محافظات جمهورية إيران الإسلامية. هذا الشعب الذي عكس نظرة ترامب والغرب وبعض المطبعين بأنه من أول دقائق لعدوان أمريكا وإسرائيل على جمهورية إيران الإسلامية سوف يقوم النظام بالخروج والانقلاب على القيادة الإيرانية ويقومون بتغيير النظام كما كانت أهداف عدوان أمريكا وإسرائيل وحلفائهم على جمهورية إيران الإسلامية. ومن أبرز أهدافها هو قلب نظام الحكم أو إزاحة النظام القائم واستبداله بنظام عميل ومرتزق يتبعهم ويتبع سياستهم. ولكن فوجئوا بصدمة هو ثبات هذا الشعب وراء قيادته السياسية رغم ما لحقهم من خسائر بشرية في صفوف قاداته. ولكن حنكت هذا القائد العظيم الذي بنى لكل مؤسسة أكثر من قائد فما يسقط أو يرتقي شاهدا في أي من مؤسسات الدولة إلا ويخلفه مجاهدا وقائدا أبرز من سابقه. وهذا ما جعل العالم يحسب حساب لهذا الشعب ولهذه القيادة ولهذه الأمة ولهذه الثورة الإسلامية التي بنت شعب بأكمله يحب قائده ويحب قيادته ويحب شعبه ويحب وطنه. حقيقة عندما شاهدت ولاحظت وتابعت هذا التشييع وهذا الحضور المشرف من جميع قادات دول العالم وهذه البرقيات المعبرة عن تعازي ملوك ورؤساء وزعماء العالم في رحيل هذا القائد العظيم زدت فخرا وزدت شموخا وزدنا حبا لهذا القائد العظيم الذي ترك خلفه دروس مستفادة من دروس القيادة السياسية الناجحة التي تبني الوطن وتبني الشعب قبل أن يبني نفسه. فكل الشكر الجزيل لشعبنا في جمهورية إيران الإسلامية على هذا الاصطفاف وعلى هذا الثبات وعلى هذا الانتصار رغم ما تعرض له من عدوان بربري غاشم صليبي أمريكي صهيوني وبعض حلفائهم في المنطقة، ولكنه ثبت وصمت وشيع قائده بجنازة وتشييع رسمي وشعبي يليق بهذا القائد العظيم القائد الرباني، هذا القائد الذي غرس حبه في أكثر من 100 مليون إيراني وأكثر من 1 مليار مسلم في جميع أقطار الأرض. نهنيكم على هذا الانتصار وعلى هذا الثبات وعلى هذا الموقف وعلى هذا التشييع الذي رفع من إيران كشعب واعي كشعب مدرك لما يحاط به من قبل أعدائه ممثل بأمريكا وإسرائيل. لكم كل الاحترام والتقدير ومن نصر إلى نصر، والله يرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو الشهيد العز العميد عبد السلام عامر صنعاء.
شكرا لسيادة العميد على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها آخر التطورات على صعيد الداخل الإيراني والأجواء والأصداء، خاصة أننا حتى الفجر اليوم كنا في يعني أجواء مراسم التشييع المهيبة والمليونية والعظيمة والتي لفتت أنظار العالم، وحقا فاجأت العالم بهذا الحضور الكبير للشعب الإيراني وكذلك الحضور الكبير والعظيم للشعب العراقي خلال مراسم التشييع في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومن ثم في مدينة مشهد المقدسة الذي بيّنت المكانة العظيمة التي يتمتع بها وما زال قائدنا الشهيد وإمامنا الشهيد والراحل الإمام الخامنئي رضوان الله عليه وقدست نفسه الزكية، المكانة التي أغضبت الأعداء وما زالت تغضبهم ويريدون أن ينالوا من هذه المكانة ويفصلوا بين القيادة والقاعدة في أمتنا الإسلامية، لكن هيهات، الأمة أثبتت عكس ذلك خلال الأيام الماضية. في إيران كثير من الأشخاص الذين ربما كانوا يعني في موقف آخر من الجمهورية الإسلامية ومن نفس القائد الشهيد ومن نفس النظام والشهداء الذين سقطوا من النظام في هذه الحرب وما بعدها تغيرت مواقفهم، وكأن الغشاوة انقشعت عن بصيرتهم وأصبحوا يرون الأمور بحقيقتها، يرون أن هذا النظام صمد ووقف من أجلهم، من أجل حقوقهم، من أجل عزتهم، من أجل كرامتهم، وقف في وجه أعتى الدول، تمكن منهم وانتصر عليهم وحقق انتصارا استراتيجيا. وما حققه هؤلاء هو قتل الناس، قتل الأبرياء، أطفال المدارس وعدد من المسؤولين، وهذا ليس نصرا استراتيجيا ولا حتى إنجازا يمكن أن يحسب لهؤلاء، لكن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تغير القواعد، استطاعت أن تغير المفاهيم، استطاعت أن تنير العقول والضمائر وتحييها من جديد في هذه المرحلة التي بحق كانت الأمة وكان الشعب بحاجة إلى هذه الصحوة وهذه اليقظة. الإمام الخامنئي قدم نفسه وقدم أفراد عائلته من أجل ذلك، ليس هناك أي هدف آخر لإمامنا الشهيد من التضحية بنفسه إلا أن يكون دمه نبراسا وأن يكون دمه منارا من أجل أن يضيء الدرب لهذه الأمة ولهذا الشعب حتى يجد ويميز الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه، وهو طريق العزة والكرامة. كان بإمكان الإمام الخامنئي أن يتوصل إلى اتفاق، يتنازل عن الكثير من الأمور من أجل أن يبقى، من أجل أن يدوم ملكه، من أجل أن يدوم سلطانه، من أجل أن تدوم ولايته، ويبقى معززا مكرما لدى الغرب ويوفر مصالحهم ويضمن مصالحهم في المنطقة، كما كان الشاه من قبل، كان مقربا جدا من الإدارات الغربية الأمريكية وغير الأمريكية، وكان يسعى لتأمين مصالحهم وضمانها وضمان إمدادات الطاقة وما إلى ذلك من المصالح الغربية في منطقتنا، وبالتالي حصل منهم على ما حصل، وإن تخلوا عنه في نهاية المطاف لما رأوا إرادة الشعب الإيراني هي الطاغية وهي السائدة وهي الماضية نحو إسقاط هذا النظام. لكن على كل، كان بإمكان القيادة في إيران أن تفعل ذلك وتتخلى عن القضية الفلسطينية وتتخلى عن القضايا الأخرى في العالم الإسلامي، وأن يستمر ملكها إلى ما شاء الله، وعندها كان سيركع هؤلاء الحكام على أقدامه ويؤدون فروض الطاعة والإنابة والإذعان، لكنه لم يكن يعني يبحث عن مثل هذه الأهداف الدنيئة والوضيعة والرخيصة، كان يريد لهذه الأمة العزة والكرامة، كان يريد لهذه الأمة أن تعيش عزيزة مكرمة في بلادها، أن تحظى بثرواتها، أن تنعم بها، أن تعيش وفق الأسس والمبادئ التي بينها الإسلام وبينها قادتنا الدينيون ومراجعنا وأنبياؤنا وعظماؤنا وأئمتنا، وتعيش وفق هذه المبادئ لا وفق المبادئ التي تحتمها وتمليها الماسونية العالمية والإمبريالية العالمية والليبرالية العالمية. هذه هي الأهداف السامية التي كان الإمام الراحل الشهيد يسعى إلى تحقيقها واستشهد من أجلها، تاركا وراءه رسالة مدوية خالدة لهذه الأمة التي أثبتت أنها تسلمت هذه الرسالة بكل وضوح وشفافية وبكل أمانة، وستبقى تصونها وتحفظها وتسير على نهجها وهديها إلى آخر نفس من أنفاسها، لتصون بذلك هذه الأمة وتحفظ كرامتها وعزتها وحقوقها المشروعة.
هیچ توطئه‌ای نبوده است که غرب و آمریکا بتوانند.
لم يدخر الغرب وأمريكا مؤامرة إلا ودبروها ضد الجمهورية الإسلامية، ولم يكن هناك فعل ضدنا إلا قاموا به، لكنهم لم يحققوا هدفا. لقد بذلوا قصارى جهدهم لكنهم صفعوا وفشلوا، وسيكون الأمر كذلك بعد هذا. سيفشلون أيضا في جميع المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية. هذا ما وعدنا الله، ولا نشك في الوعد الإلهي، لا نشك في صدق الوعد الإلهي، لا نشك في الله عز وجل. الله عز وجل يلوم من يشك فيه
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأن أعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران لن تتسامح مع العدو وحلفائه، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كل انتصاراتنا كانت بنداء يا حسين، لذلك نجاوب وننادي من كل الساحات يا حسين حسين.
هي الحرب، هي الحرب، سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. هي الحرب، سيفنا فيها بلا هو الغالب، لا سوى نار الوغى لنا صاحب. ساحنا بمهبط الباس، لاح فيها طيف عباس، لاذ فيها الناس بالناس مثل ساح كربلاء. يا أعداء مهلا كم ستندمونا، أنتم من بدأتم ثم فاسمعونا، داحي باب خيبر حيدر أبونا. يا علي إلا من علي جيشه المعظم، أبناء الحسين والحسين أعلم، تضحيات الدم. يا علي
ارفع يدك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إيران لن تتسامح مع العدو وحلفائه، نرحب بالدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني معنا من الجمهورية الإسلامية. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبكادر البرنامج وأيضا المستمعين كافة،
حياكم الله. دكتور جبار، ما أهمية مضيق هرمز بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وهل يمكن لإيران أن تستخدم هذا المضيق كورقة رابحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا يعني المضيق أصبح كسلاح فتاك وأقوى من السلاح النووي، بحيث أصبح رادعا لأي عدوان أمريكي صهيوني واستكباري.
نعم.
العالم الآن هو يحتاج إلى الطاقة أكثر مما كان يحتاجها سابقا.
نعم.
وين هي الطاقة في كل زمان وفي كل عصر؟ هي من الملزومات الإنسانية.
نعم.
الآن إيران من بعد الحرب التي شنتها الأعداء على هذه الأرض الطاهرة وقتلت إمام الأمة وقتلت ثلة من الشعب، فالآن إيران استخدمت مضيق هرمز كسلاح. الآن إيران استخدمت مضيق هرمز كسلاح بالدفاع لسيادتها والدفاع لوطنها، وأصبح هذا السلاح جيو استراتيجي.
نعم.
وليس يعني تكتيكيا. لأن ممر النفط العالمي بالنسبة، البعض يقولون 20 والبعض يقولون 30%، طاقة العالم هي تمر من مضيق هرمز، وهذه نسبة لا يهان بها، بحيث هي تؤثر مباشرة على التسويق وعلى كل البضاعات والأسعار، وتجعل الأسعار غالية جدا، ومنها سعر البنزين.
نعم.
والوقود للسيارات هناك يكون مرتفع السعر، لأن العالم كله يحتاج إلى النفط يوميا.
نعم.
يعني أصبح الآن احتياج العالم للنفط هو يوميا، كل يوم يحتاج لهذا النفط، وإيران لديها القدرة. لربما هناك كان من يتحدث عن المضيق ويقول إيران ليس لديها من القدرة على إغلاق المضيق، ولكن اليوم أصبحت حقيقة واضحة، قدرة إيران لإغلاق المضيق كلما شاءت وأرادت أغلقت المضيق. وهذا ليس أتى بليلة وضحاها، بل هناك في إيران قدرة لصنع القرار.
نعم.
يعني هو القرار لا يأتي بلحظة واحدة، هناك حصل من وئام وتوافق بين الساسة الإيرانية والقدرات العسكرية، وبات هذا التنسيق بلحظات، ولن يكون هناك خلفه يحتاج إلى أيام للتنسيق، بل هناك أصبحت ممارسة وتمرين لهذه القضية كي تحصل الإرادة لإغلاق المضيق، وكي تنفذ القوات العسكرية لإغلاق المضيق. وهذا بزمن جدا قليل تكون هناك بين التنسيق والتنفيذ، وهذا هو اللي يصنع السلاح. يعني صنع القرار في إيران هو اتخذ سابقا أصلا قبل الحرب.
نعم.
واليوم هي أصبحت في الحرب، هذه القدرة متواجدة. أستاذي الكريم، الحروب طبعا لا تبدأ عندما تطلق الرصاصة الأولى، ولا تحسم نتائجها في ساحات القتال وحدها، بل تبدأ قبل ذلك بكثير في المصانع والحقول والمختبرات ومراكز صناعة القرار، وهناك بعيدا عن أزيل الطائرات والجوي الصواريخ تتحدد قدرة الدول على الصمود أو الانهيار. يعني خلف كل حرب هناك من استعدادات في البنى التحتية وصنع القرار. يعني وهذه الحرب الآن التي هي جارية بالواقع يعني كشفت لنا حقيقتين استراتيجيتين.
نعم.
لا ينبغي لأي دولة تسعى إلى حماية أمنها القومي إن تغفل عن هذه الحقيقتين.
نعم.
الأولى الاكتفاء الذاتي في تأمين الاحتياجات الحيوية، فالدولة التي تعجز عن إنتاج سلاحها أو تأمين غذائها ودوائها تظل رهينة للخارج.
نعم.
يعني عينها مشبوحة على قولتنا عن الأهواديين، عينها مشبوحة على الخارج.
نعم.
متى تأتي المساعدات الخارجية؟ ولا تأتي المساعدات الخارجية للبلد الضعيف، بل هناك تتسارع للبلد القوي. وبالواقع مهما امتلكت من ثروات أو أسلحة متطورة فالاعتماد على الآخرين يتحول في أوقات الأزمات إلى نقطة ضعف استراتيجية. تقيد القرار الوطني وتحد من القدرة على مواصلة المواجهة. وفي هذا السياق طبعا استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الماضية أن تؤسس جانبا مهما من قدراتها الردعية اعتمادا عن المعرفة الوطنية.
نعم.
يعني هناك لدينا من خبراء وعلماء عرفوا مدى التهديد الخارجي وصنعوا هنا داخل البلد القدرة الرادعة حتى تردع أي عدوان أن يكون من قبل الاستكبار العالمي أو في المنطقة.
نعم.
فقد أصبحت الصناعات الصاروخية وتقنيات الطائرات المسيرة ومنظومات دفاعية متعددة ثمرة لجهود العلماء والمهندسين الإيرانيين.
نعم.
بما عزز القدرة على مواجهة الضغوط والعقوبات والحفاظ على استمرارية الجاهزية الدفاعية. الآن عندنا جاهزية دفاعية.
نعم. طيب.
وضف على الجاهزية الدفاعية ضف مضيق هرمز.
طيب دكتور جبار، يعني النقطة الآن التي الآن يثيرها الطرف الآخر هي قضية يعني حق إيران في مضيق هرمز. هناك من يقول بأن إيران لها الحق في مياهها الإقليمية، وبالتالي الممر الذي يجب أن تمارس سيادتها عليه هو الممر الذي يمر بجانبها. أما إذا أراد الجانب العماني الذي يشارك هذه السيادة مع إيران على مضيق هرمز أن يفتح ممرا من جانبه، فهذا ليس لإيران رأي فيه. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
مع الأسف يعني هناك الإعلام المضاد والإعلام العدو جعل لعمان حقا في المضيق. ما هو اسم المضيق؟ هل هو اسم عماني أو اسم إيراني؟ مضيق هرمز.
نعم.
وتتلوه جزر هرمز وبالأسماء الإيرانية، ومضيق هرمز كله إيراني وليس لعمان من حدود بحرية في هذا المضيق. ولكن لأن عمان بلد محايد وبلد لا ينحاز بعض الأحيان للاستكبار العالمي كما انحازت بعض البلدان في المنطقة، إيران أخذت المرونة مع عمان وأرادت يعني هي تشارك عمان في هذه القضية حتى لا تبقى إيران في هذا المسار لوحدها. ولكن لعمان ليس هناك من حقف الملاحة كحدود بحرية.
نعم.
هي من سابق معروفة الحدود البحرية الإيرانية، وكل السفن هي كانت تمر من الحدود الإيرانية. يعني هل تكون هناك قبل هذه الأزمة وقبل الحرب كان مرور للسفن من المياه المجاورة لعمان؟ لا. لهذا يعني أصبحت القضية قضية ساخنة بالنسبة لمرور السفن. وهذا يعني بالواقع لو كانت القضايا تجري بحالة اعتيادية فليس هناك من المناقشة على المضيق، ولكن العدو دخل بحرب على إيران. إيران هي تجيس كل من يعاديها، وكل منطقة تكون فيها خطر على إيران. اليوم المضيق إذا إيران تخلت عنه وجعلته مفتوحا على الإطلاق، فهناك هل من سفن وإسطولات أمريكية مضادة لإيران تدخل من هذا المضيق أم لا؟ طبعا تدخل. يعني هناك هل تأتي أمريكا بالسلاح حتى تضرب إيران من خلال المضيق أم لا؟ نعم تدخل. فإيران الآن لأنه حرب هي تقضي بالشكل الكامل على المضيق، سواء في جانبها وجانب عمان. يعني المضيق يبقى مضيق واحدا من حيث الساحة والمساحة، حتى إيران يعني تقلق هناك أمام كل السفن المعادية وكل من يأتي بسلاح ضد إيران. بلي.
طيب برأيكم ما أسباب ودواعي التصعيد الأمريكي الأخير ضد إيران، وما صلة ذلك بالمراسم المهيبة والتشييع المليوني والملحمي لجثمان قائدنا وإمامنا الشهيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه مع عدد من أفراد عائلته في إيران وفي العراق؟
هذه يعني تحتاج إلى مطالعة من جوانب مختلفة، ولكن على العجالة أن هذا التشييع العظيم الرهيب الذي لا نظير له في العالم،
نعم،
أثار القضب الشديد عند الصهاينة وعند ترامب بنفسه. لماذا؟ لأن كل الإعلام وكل القنوات المعادية للأمة الإسلامية كانت تعلن وتبلغ بأن الشعب الإيراني هو لا يحب هذا النظام ولا علاقة له بالنظام، بل هو منعزل ومنفصل من النظام، وشأن النظام شأن وشأن الشعب شأن آخر. يعني هذا كان ما تروج عنه القنوات. وعندما يأتي هذا التشييع بهذه العظمة وبشكلها الخاص، أن كل الطبقات ومن مختلف الثقافات تأتي وتبكي وتتفاعل مع القضية بملايين من النسمة الإيرانية والغير إيرانية، وخاصة شاهدنا في العراق وهناك التشيع الرمزي الذي حصل في باقي البلدان ومنها باكستان والهند ولبنان وباقي البلدان، فهذا أثار القضب الشديد لأن فند المخطط الأمريكي أمريكا أرادت أن تدخل في إيران وتجعل الشغب في إيران والحروب المدنية حتى تعزل بعض المحافظات من إيران وتفصل بعض المحافظات من إيران وتضعف إيران للتمدد الصهيوني. والتمدد الصهيوني هو يريد المنطقة كلها، لا يريد إيران فحسب، بل يعني من حيث الجغرافية يعني لا يحتاج إلى إيران، بل هو محتاج إلى البلدان العربية.
نعم.
ولكن إيران كسد منيع أمامه، فأثار القضب هذا التشيع، أثار القضب عنده لأن فند الفكرة الغربية وفند الفكرة الصهيونية، وحصل هناك من تصعيد وين يعني هي الولايات المتحدة؟ هي تطلب التصعيد دائما ولكن تخشى من الرد الإيراني.
نعم.
وأيضا الآن عندما حصلت من تصعيد كان رد لإيران، وإن يكون هناك لن تعلن عنها الإعلام، يعني حصل هناك تعتيم إعلامي حتى لا ينكشف لأصدقائهم وأعدائهم بأن كيف إيران فتكت بهم.
نعم.
ونحن نعلم بأن إيران وصلت إلى القواعد الأمريكية في الأردن، وهناك أجمعت يعني قواتها العسكرية وأخذتها بعيدا عن إيران حتى تحتفظ بها، وإيران وصلت إلى تلك القواعد في الأردن وباقي القواعد الأخرى في المنطقة. وهذا عندما يأتي التصعيد من قبل الولايات المتحدة، أيضا في الجانب الآخر في إيران يكون من تصعيد بالرد وأقوى بأضعاف مضاعفة، لأنها إيران مستعدة، وإيران لديها من سلاح جيو استراتيجي لم تكشف عنه إلى يومنا هذا وتحتفظ به حتى إذا صارت القضية أصعب من هذه الحالة التي الآن نراها. إيران لديها قدرة الرد والردع والفوز والانتصار إن شاء الله على أعدائها
إن شاء الله. طيب دكتور، السؤال الأخير، يعني برأيك الأمور بأي اتجاه تسير الآن بعد هذا التصعيد؟ طبعا هو حدته خفت على ما يبدو أن الوساطة الباكستانية فعلت، الوساطة القطرية فعلت، أيضا أطراف أخرى يبدو أنها دخلت على الخطوة إلى حد ما نزع أو انتزع فتيل الأزمة، لكن برأيك ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الساعات والأيام المقبلة؟
إيران تعرف بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني دائما يختبر إيران لصنع القرار في إيران، يرى أن هناك هل من صنع قرار بالرد الحاسم على العدوان الأمريكي أم لا. يعني هي بدأت، إن تنازلت إيران فهي كانت تكثف بالقضية وبالتصعيد العسكري. ولكن عندما رأت إيران هي لديها قدرة الردع السريع والفتاك فتراجعت وأرسلت الوسيط. يعني هذه الوسيط هو يعني أنا أعتبره ضمن القضية الصهيونية الأمريكية حتى باكستان، وتستخدمهم كسلعة وكآلة عندما ترى بأن إيران لديها القدرة قدرة الردع ترسل الوسيط، ولا هي لا تحترف بالوسيط. وما هو الوسيط؟ يعني أي قدرة لباكستان على الولايات المتحدة؟ الوسيط بالواقع لابد أن يكون لديه من قدرة رادع. كل من لا يلتزم بالعهود يقف أمام الوسيط، الواسطة يقف أمام يعني كل من لا يعترف بالعهود. هل باكستان لديها القدرة أمام الولايات المتحدة أم أمام إيران؟ لا طبعا لا. تستفاد من هؤلاء الوسطاء كأوراق لتهدئة الأمور حتى استعادة قدراتها.
نعم.
فإيران تعرف هذا الشيء، تعرفه جيدا.
نعم.
وتتعامل مع الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيد، والخبير في الشأن الإيراني من الجمهورية الإسلامية، على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، سنتابع نحن التطورات في المنطقة، في الجمهورية الإسلامية وعموم المنطقة، على صعيد الأزمة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، أول بأول، خبرا وتحليلا ومناقشة مع ضيوفنا الكرام في برامجنا المباشرة. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.